الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. إن الحمد لله إخبار بحق، فالحق ثابت لله لا مجال فيه، وما قولنا إن الحمد لله إلا مجرد إخبار نشرف ونثاب بالإقرار به والنطق به والدعوة إليه. وفي قولنا نحمده بعد ذلك إعلان عن استمرارية هذا الحق وعدم زواله، وترجمة عن وجودنا دائما في رحابه، ونستغفره ونتوب إليه، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ به لأنه المعاذ والملجأ والحصن، هو القوة التي لا تعجز، هو المدد الذي لا ينتهي، هو باب الرحمة الذي لا يغلق. نعوذ به من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء، ومن سيئات أعمالنا المتعمدة والمخطئة، فكثيرا ما يزين للإنسان سوء عمله ويراه حسنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لك الحمد يا إلهي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق فأحسن الخلق، وشرع فأحكم التشريع، وأمر فيسر الأمر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وأمينه على وحيه، من شهد صادقا برسالته اتبعه، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله حسبه ووكيله وكفيله وكافيه. من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نال كفالة الله تعالى ووكالته: يا أيها النبي حسبك الله، وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، عرفنا من خطبتين مضتا أن هناك استخلافا وعهدا ينظم هذه الخلافة، وأن الإسلام الكريم لا يقبل أحدهما دون الآخر، فلا مادية طاغية مدمرة تميت الروح وتظلم الضمير وتجعل الحياة حيوانية عدوانية، شقاء وقلقا كما تشاهدون وتعلمون. كما لا يقبل الإسلام رهبانية فيها انقطاع للعبادة المعروفة، العبادة التوقيفية، لأنها معطلة مضيعة تضيع ركب الحياة وتقضي على المدنية والحضارة وتؤدي بالإنسان إلى ملل وانقطاع. بل الإسلام يدعو إلى المزج بينهما وإلى الأخذ بهما دون عدوان من إحداهما على الأخرى. وعرفنا أن هناك مسؤولية، وأن الإنسان مسؤول أمام محاكم أربعة شرحناها ووضحناها. المحكمة الأولى محكمة الضمير، ضمير الإنسان، محكمة النفس اللوامة التي أقسم الله بها في القرآن بعد قسمه بيوم القيامة. وما أدراكم ما يوم القيامة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس التي تربت في مدرسة القرآن والسنة وعرفت موازين الحق والعدل والخير. والمحكمة الثانية محكمة الرأي العام، محكمة المجتمع الرشيد المستنير، هذا المجتمع الذي رباه الإسلام وعرفه كيف يزن الأمور وكيف يقيم الناس ويقيم الأشياء بميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمحكمة الثالثة المحكمة السلطانية، محكمة الخليفة، محكمة ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته. وما أوجب الله طاعته إلا حيث يقيم موازين الحق والعدل والخير والجمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. والمحكمة الرابعة أيها الإخوة المؤمنون هي محكمة الآخرة، محكمة المحاكم، الله قاضيها، لا رشوة فيها ولا محسوبية، لا كذب فيها ولا زور. قال الله فيها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتحقيقا للقضايا وتدليلا على الدعوة، لأن الدعاوى إن لم تقم عليها بينات، إن لم تساندها الحجة، فأصحابها أدعياء أغبياء. قلنا ما دام هناك عهد هناك مسؤولية. استمع إلى قول الحق قبل أن يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول: قل إنما أنذركم بالوحي، والوحي هو العهد، الوحي هو الميثاق. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يشهدون على أنفسهم أنهم ظلموا وأن ربك لا يظلم أحدا. ثم يقول: ونضع الموازين. ما دام أنذر بالوحي فقد أعذر من أنذر، بلغ وقطع الحجة على الناس، فقال: ونضع الموازين. وسمينا محكمة الآخرة محكمة المحاكم. لماذا؟ لأن الضمير والرأي العام والسلطان، هذه المحاكم الثلاثة تحكم في الدنيا وتحاكم في الآخرة، تحاكم أمام الله تبارك وتعالى، تسأل عن أمانتها وعدلها في حكمها في الدنيا أمام الله عز وجل. هذه المسؤولية أيها الإخوة المؤمنون التي لا بد منها لتستقيم الحياة ولينتفي العبث عن الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذه المسؤولية التي تحقق الحرية. كيف تحقق الحرية؟ أحاسب وأسأل وأكون حرة؟ نعم. ما سئلت إلا لأنك كنت حرا في اختيارك، حرا في إرادتك وأعمالك. فالإنسان لا يسأل عما أكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمسؤولية تحقق الحرية. وإذا كنا قد تكلمنا عن محكمة الرأي العام، رأي المجتمع، فإنه يجدر بنا أن نوسع القول فيها توسعة بسيطة، لأن هناك ملاحظة دقيقة. هذه الملاحظة أيها الإخوة أن بعض الناس يقول أنا لا يهمني رأي المجتمع ما دامت نفسي مقتنعة بما أعمل. وتسمعون باللغة العامية اللي يسمح كلام الناس له رايح وله جاي. أنا لا يهمني رأي المجتمع ما دامت نفسي مقتنعة. هذا زور من القول وباطل من النطق. يتلفظ به الناس صراحة ونسمعه بآذاننا كثيرا، وأكثر من لسان المقال ما نلمسه من لسان الحال، حال السلوكيات، حال الأعمال والواقع الاجتماعي. فإننا نسمع ألفاظا بذيئة ساقطة يصدق بها الناس دون حرج على مسمع من الرجال والنساء والصغار والكبار. فإننا نرى عورات معلنة عارية مكشوفة معروضة رخيصة دون حياء ولا خجل، دون خوف من لوم المجتمع. لماذا لا يخافون لومه؟ هل أحسوا أن المجتمع قد مات فلا عتاب فيه ولا تأنيث ولا معرفة لمعروف ولا إنكار لمنكر؟ أم أنهم أوتوا من الجرأة ما يهاجمون به مجتمعهم ويخرجون به على دينهم وقيمهم؟ أمران، كل واحد منهما أمر من الآخر. إن احترام الرأي العام أمر لا بد منه في الإسلام، وبعض الناس قد يقف مواقف التهم والريبة والشك ويقول أنا لا يهمني رأي المجتمع ما دام ربي يعلم الحقيقة. وهذه أيضا أيها الإخوة المؤمنون لا يقبلها إسلامكم. لا يقبلها لماذا؟ لأنه دين يريد مجتمعا نظيفا متآلفا متآخيا متحابا تسد فيه نوافذ الفتنة وتغلق فيه أبواب الشك. قد تقف موقفا أنت فيه سليم بينك وبين الله، ولكن الناس لا يعلمون. ومن وقف مواقف السوء اتهم، ومن اتهمه الناس وشكوا في أخلاقه وسلوكياته أكنوا له البغضاء ونفروا منه. بل ربما تشجع غيرك على هذا الوقوف ويكون غيرك آثما في موقفه في الحقيقة وأنت بريء، ولكنك شجعت لأن الناس يرون مثل هذه الصورة ويقولون الله أعلم بحاله. الإسلام نهى عن هذا، نهى أن يقف الإنسان موقف التهمة موقف الريبة والشك ولو كان في حقيقته نظيفا عفيفا. وأصدق دليل على هذا، دليل يحترم الرأي العام، موقف أقره القرآن ومجده القرآن لنبي الله يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام أمر الملك بإخراجه من السجن وأرسل إليه ليحضر عنده ولكنه امتنع من الخروج. امتنع من الخروج لماذا؟ وليس احب على الانسان من ان يخرج من سجن. وكان ذلك بعد ان اول وفسر رؤيا الملك في 7 بقرات و7 سنبلات. ولكنه قال لرسول الملك ارجع الى هذا الملك، ارجع الى ربك يعني الى صاحبك، واطلب منه ان يجمع النسوة اللائي جمعتهن امرأة العديد، امرأة هذا الملك، ليسألهن عما كان وعما رأينه وشاهدنه. هؤلاء النسوة لما جمعتهن امرأة العزيز قالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. هنا اعترفت امرأة العزيز فقالت، قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه فاستعظم، وهددته ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. نساء الكبار، نساء اصحاب المناصب والهيئات والمسؤولين وذوي الجاه مجتمعات عند امرأة العزيز وهي تعترف امامهن بانها هي التي راودت، وانه بمجرد المراودة استعظم وابى. وسمعنا ذلك الاعتراف وسمعنا ذلك التهديد. يوسف عليه السلام لم يقبل ان يخرج من السجن حتى يدعو الملك هؤلاء النسوة ويسألهن عما كان. لماذا؟ ليعلم الناس جميعا بدعوة النساء واجتماع النساء، وليصرحن امام الملك والوزراء والحاشية والناس جميعا بما كان من شأنه من طهارة وعفة وبراءة، وما كان من زوجته من اعتراف، وذلك لتظهر براءته امام الرأي العام. الرأي العام سمع بالتهمة فما احب ان يخرج حتى يسمع الرأي العام بالبراءة، وليخرج الى المجتمع نظيفا بعيدا عن التهمة والشك والريبة. ولذلك وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فلما جاءت النسوة قال الملك لهن ما خطبكن، ما شأنكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هنا اعترفت امرأة العزيز وقالت انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. وهنا ظهرت البراءة امام الرأي العام. وابلغ من هذا وابلغ ايها المسلمون موقف رسولكم صلى الله عليه وسلم. رسول الله سيد الخلق، خاتم الرسل، احب الناس الى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ايكون موقف شك؟ ايكون موضع ريبة؟ وموضع ريبة متى؟ في مسجده، في حرمه، وامام من؟ امام الصحابة؟ كلا ورب العزة. ولكنه يشرع ويعلم الامة ويضع نفسه في درجاتها، درجات افرادها، ليكون تشريعا وليكون دستورا ويكون مبدأ. كان صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، فذهبت اليه زوجته ام المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها تزوره، وجلست معه بعض الوقت. فلما ارادت الخروج لتعود الى بيتها قام معها الرسول المهذب، قام معها ليودعها. فلما كان عند الباب جاء صحابيان يريدان الدخول، فلما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة رجعا مسرعين في مشيتهما، اسرعا فوق العادة. فماذا قال الرسول المصطفى عليه السلام؟ قال لهما على رسلكما يعني لا تسرع في المشي. هذه زوجتي صفية بنت حيي. فقال: أوفيك نشك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هكذا يكون التشريع الدقيق الحكيم الذي يدعو إلى احترام الرأي العام، احترام القيم، احترام المجتمع. ومتى يحترم الإنسان مجتمعه؟ إذا وجد القيم سائدة والمبادئ محققة، ووجد الناس ألسنة صدق وحق، ووجد فيهم أخوة إيمانية صادقة. فمن واجب الأخوة الإيمانية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسر وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل الصالحات نعم، ولكن خص صالحات وصرح بها. الصالحات كلها محبوبة، ولكن هناك صالحات بارزة. ما هذه الصالحات البارزة؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي، التآمر، التدارس، التذكير، التعليم بالأسلوب الأمثل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا عن السائل. الإنسان مسؤول، من يسأله؟ شرحناها، ولكن من المسؤول؟ الإنسان. ومتى يسأل؟ هنا تتجلى الرحمة بأوسع معانيها، ويتضح فضل الله لكل ذي عينيه، بل لمن في عينه رمد. حقيقة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. أتدرون أيها المسلمون من الإنسان المسؤول أمام الله؟ تأملوا. الإنسان المسؤول لابد فيه شروط نذكر منها: البالغ، العاقل، المكلف، المستيقظ، المختار لفعله، الذي جاءه رسول وبلغه وخالف ولم يتب. سبعة شروط تتحقق في الإنسان تنبني عليها المسؤولية، وإن ضاع شرط منها فلا مسؤولية. فالله تعالى لا يسأل صبيا، لا يسأل صبيا حتى يبلغ، حتى يحلم، حتى ينضج عقله ويتبين رشده ويدرك الصواب من الخطأ ويصبح أهلا لحمل الأمانة. والإسلام لا يسأل مجنونا، لا يسأل فاقد العقل، لا يسأل من حرم نعمة الإنسانية التي ما يتميز بينه وبين الحيوان. والإسلام لا يسأل نائما غير مختار، ولكن يسأله وهو مستيقظ مختار لفعله غير مكره. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحلم. ولا بد وأن يكون الإنسان مختارا لفعله. فالإنسان لا يسأل على الأفعال الاضطرارية، فرعشة يد المريض وسقوطه وهو نائم ووقوعه وهو مريض لا يسأل عن هذا أبدا، لأنه مضطر لا اختيار له فيه. ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويقول القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يحاسب الإنسان على النسيان، لا يحاسب الإنسان على ما فعل من خطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما قصده الإنسان وكان عالما بخطئه وأصر على فعله، رغم أن الله تعالى بين الهدى ووضح الخير وحبب فيه ودعا إليه وحث عليه ووعد عليه جنة عرضها السماوات والأرض، ونادى عبده في إلحاح أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله، وبعد أن بين الضلال والأوزار والآثام وبغضها وكرهها ونفر منها وبغض فيها وتوعد عليها نارا وقودها الناس والحجارة، وأرسل رسلا وأنزل كتبا وهيأ علماء، ومع ذلك يأبى الإنسان الأحمق إلا أن يخترخ الحواجز، وإلا أن يتخطى الحدود، وإلا أن يعلن الحرب على الله وعلى رسوله، ثم يعصي الله تبارك وتعالى. ومع هذا كله يقول الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دين سمح كريم لا يسأل إلا بعد أن يجيء رسول ويبلغ، ويعلم الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي عذر بعد هذا؟ أي ذنب بعد هذا؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ تأمل رحمة الله، تأمل فضل خالقك ودعوة بارئك، تأمل ضعفك وقوتك، تأمل فقرك وغناك، وتأمل موقفك من ربك الذي سواك. ستحكم على نفسك قطعا بأنك ظالم وظالم، وستضرع إلى الله قائلا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن تاب إلى الله تاب الله تعالى عليه. الإنسان يسأل بهذه الشروط مجتمعة وتلك الأحوال ملتقية، ويسأل عن ماذا؟ يسأل عن دين وشريعة كلها يسر وكلها سهولة لا حرج فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خير دينكم اليسرى، احب الدين الى الله الحنيفية السمحة. ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. لا تبغضوا عبادة الله الى انفسكم بالاثقال على ذواتكم، عليكم بالعمل بما تطيقون، لا اله الا الله. وصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. دعوة واضحة، وتيسير ما بعده تيسير. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اخي المسلم، اختي المؤمنة، ان اردتم ان تتعرفوا بواضع اليسر واماكن رفع الحرج وجدتموها في كل محيط حياتكم، في خواطر انفسكم، في علاقاتكم بذواتكم، في علاقاتكم بأسركم، في علاقاتكم بمجتمعكم، في علاقتكم بعقيدتكم، في علاقاتكم بعبادتكم. ونصوص القرآن كثيرة، ونصوص السنة بالآيات بل بالآلاف تؤكد هذا اليسر وتؤكد رفع هذا الحرج. وإليكم شيئا منها من رحمة الله. وفي بحث علمي عقلي، كلنا ندرك انه قبل كل قول وقبل كل عمل هناك خواطر نفسية، والخواطر تثيرها وتوجدها بواعث ودوافع. بواعث توجد الخواطر، يأتي الفكر، تأتي العزيمة، يأتي العمل. هذه الخواطر وتلك الدوافع قد تدفع إلى خير وقد تدفع إلى شر. والناس الذين يقولون العكس، تعالوا إلى العكس لتجدوا أن خالق العقل أرحم بك من عقلك. العقل يقول والمنطق الإنساني يقول إن المسببات مرتبطة بأسبابها، فالشر مسبب، والبواعث والدوافع والخواطر سبب، وما دامت المسببات مرتبطة بأسبابها مقتضى العقل الإنساني أن يحاسب الإنسان على بواعثه ودوافعه وخواطره، لا سيما وأن الإنسان كثيرا ما يتمكن من معالجة البواعث وإعدامها، بأن لا تكون كثيرا ما يتمكن الإنسان من عدم حدوث هذه البواعث، ولكن بمشقة وبمبالغة في العمل. والإسلام الكريم أكرم بنا من عقولنا وأرحم بنا من أنفسنا، رفع عن الناس السؤال عن الخواطر والدوافع النفسية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم يبرز الحديث النفسي والخاطر الداخلي ويترجم إلى عمل يسمع أو إلى عمل يحث أو يرى، تجاوز الله عن هذه الخواطر، بل تلقوا رحمة الله، افتحوا قلوبكم لفضل الله. أكثر من هذا، لو فكرت في شر، لو خططت لمعصية ورجعت عنها ولم تفعلها كتب لك ذلك التخطيط حسنا. من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنا، وإذا فعلها كتبت له سيئة واحدة. وأوسع وأوسع من هذا، خواطر الخير خواطر وخواطر الشر خواطر، ما بالك يا رب تعفو عن خواطر الشر وتثيب على خواطر الخير؟ رحمتي وسعت كل شيء، فضلي عظيم، وأنا أعلم عبادي وضعفهم، فمن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت عند الله حسنة كاملة، فإن هم بها وفعلها كتبها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفضل الله لا حصر عليه. رفع الحرج عن الخواطر النفسية، رفع الحرج في بناء الأسرة الإسلامية، فيقول في النفقة: يسمع الزوج والزوجة، يسمع الرجال والنساء، يقضي على التقاليد البالية، يقضي على الأعراف الفاسدة التي وقفت حجر عثرة أمام بناء الأسر الإسلامية، أمام تحصين المرأة وتحصين الرجل، أمام تحقيق العفاف والطهر. يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول في نفقة الرضاع في سورة البقرة: لا تكلف نفس إلا وسعها، بنى على اليسر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهن أقلهن مهورا، خير النساء أقلهن مهورا، أقلهن مبالغة، أقلهن تعقيدا، لأنه يريد مجتمعا مصونا محافظا عليه، فيه عفة، فيه براءة، فيه حفظ للأعراض والشرف وللنسب، لا مجتمعا بهيميا ينزو هذا على ذاك، مجتمع اختلط فيه كل شيء. وللأسف الشديد هناك أمم ودول تسمعون عنها ما يفتت الأكباد، ومع ذلك تتشدقون بأنهم متمدنون وأنهم متحضرون وأنهم دول متقدمة، ونمشي في ركابهم ونأمل أن نكون مثلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حرج رفع في هذا، ورفع في علاقات الناس في الرأي العام، وذلك بإذن الله ما سنبين بعضه في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العلاقات العامة أيها الإخوة المؤمنون لا بد فيها من تعامل، والمعاملات التجارية والمالية أمر له أهمية بالغة، فالمال شقيق الروح وعصب الحياة، وقد وضع الله لهذه المعاملة ضوابط وموازين لتحقيق العدل والإنصاف، فأمر بإقامة الوزن والكيل بالقسط. ولكن القسط الذي في إمكانك، ليس القسط المطلق، فلا قسط مطلق ولا عدل كامل مطلق إلا لله تبارك وتعالى. القسط الذي في إمكانك وما فوق إمكانياتك فأنت في عفو الله. والآية كما تقول: أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. انا وزنت الميزان وفي رأيي انه مضبوط، وكيلت وفي رأيي ان الكيل عادل، ولكن في واقعه كان فيه ظلم، ولكن لم ادرك هذا الظلم، فانت في عفو الله تبارك وتعالى. في العبادات واقتصرها واجملها، ماذا يسأل الانسان في العبادات؟ ماذا سيسأل؟ حديث بسيط يلخص هذه المسؤولية، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض 5 أوقات في اليوم والليل، صلاة النوافل لا تسأل عنها، صوم النوافل لا تسأل عنها، صدقات النافلة لا تسأل عنها، هي أبواب فضل، هي مفاتيح خير زائد، هي طرق لرفع درجاتك في الجنة، إن فعلتها أثبت عليها وارتفعت، وإن لم تفعلها فلا سؤال ولا عقاب، وإنما سؤال العقاب وغيره، فإنما هو على ما فرض الله وأوجب. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في الدين فكرة واحدة أقولها: عقوبات فيها قطع يد، فيها قطع قصاص، فيها رجم، فيها جلد، فيها تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. بعض الناس يقولون هذه وحشية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قد يبدو في ظاهرها شدة، ولكن ألا يحكم الطبيب ببتر رجل رجل، بقطع ذراع رجل؟ لماذا؟ صيانة لبقية بدنه. يأمر بقطع عضو من بدنه صيانة لبقية بدنه، ونمدح ذلك الطبيب ونقول له إنه أستاذ ممتاز، عرف الداء وقطع الرجل قطع سليم، ما شاء الله، يده تتلف حرير. نعم، لا بأس، اشكروه، امدحوه. اذا جاز ان يقطع عضو من الانسان لسلامة بقية اعضائه، لسلامة الصحة البدنية، هل الصحة النفسية اقل من الصحة البدنية؟ هل صحة القلب والروح والعقل اقل من صحة البدن؟ اذ يؤدب، اذ يجلد، اذ يشتم، اذ يحبس، اذ يعذر، تهذيبا لروحه، وتنقية لأخلاقه، وتطهيرا لقلبه، وتطهيرا لذنوبه، وتكفيرا لسيئاته. الصحة النفسية والروحية اقل عندنا من صحة البدن. الصحة الاجتماعية، عضو فاسد في المجتمع، يد تنشر الخراب والدمار، وتثير الذعر والقلق والخوف، وتقضي على الامن في المجتمع، انها يد جديرة بان تضطر ليتحقق الامن الاجتماعي. وما الامن الاجتماعي وما الامن النفسي؟ باقل منزلة لدى العاقل من العقل البدني. فيا ايها الاخوة المؤمنون، إذا سمعتم قول الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاشكروا الله على فضله، احمدوه على إحسانه، ولولا ذلك لاضطربت الحياة ولاختلت الموازين. اللهم حاسبنا بفضلك لا بعدلك، اللهم حاسبنا بفضلك لا بعدلك، وبإحسانك لا بميزانك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك أنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الرحيم فارحمنا، وأنت العليم فعلمنا، وأنت الغني فاغننا. اللهم اغننا بفقرنا إليك، اللهم اغننا بفقرنا إليك، وأعزنا بذلنا بين يديك. اللهم أعزنا بذلنا بين يديك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لين قساوة قلوبنا وأزل الغشاوة عن أبصارنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك رزقا واسعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن بطن لا يشبع. نعوذ بك يا ربنا من سوء أعمالنا ومن سيئات أقوالنا، بيدك الهدى فاهدنا، إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي بلادنا، اللهم حقق أمنها وأمانها، اللهم اجعلها رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح بين الراعي والرعية، اللهم اصلح بين الراعي والرعية. ونسألك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك وخير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقيموا الصلاة.